الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الدرس 12 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. الأسماء والصفات تثبت بالكتاب والسنة، تثبت بالأدلة، فكيف نتعامل مع الأدلة؟ هذا هو المقصود. قال: القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها، لا برأي ولا بقياس. والإجماع تثبت به لأنه دليل، الإجماع المنضبط، الإجماع المتيقن. قال: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للعقل فيها. وظاهرها هو المفهوم من لغة العرب الذين لم تتغير فطرهم ولا عقائدهم. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، أي باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار آخر أي الكيفية. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وهذه القاعدة رد على المفوضة الذين يقولون: نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى. فهم أهل التجهيل للصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخاطبنا بألفاظ لا يعلم معناها. يعني تصور أن بعض متشدديهم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بأشياء لا يدري معناها، لأن بعضهم قال يخاطبنا بأشياء لا نعلم معناها، بمعنى أنه نحن الذين لا نعلم وهو يعلم. وأما غلاتهم قالوا: كان يخاطبنا بأشياء لا يعلم معناها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يدري ما معنى ينزل، يضحك ربنا، يحب ربنا، يرضى ربنا، يسخط ربنا، يكره ربنا، ولا يدري معاني هذه. هذه الزندقة الظاهرة. والله الذي يتكلم ولا يعلم بالمعنى هو المجنون، أما العاقل فهو يعلم المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، فكيف لا يعلم المعنى؟ أو أنه علم وما دلنا، هذا أيضا فيه طعن في رسالته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أو أنه بلغ والصحابة كتموا. مصيبة أن يكون وزراء النبي صلى الله عليه وسلم خوانة. فلوازم كثيرة تلزم أهل البدع القائلين بالتفويض. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله وكان يعلم مراد الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ للصحابة رضي الله عليهم، والصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هذا القول يؤدي إلى أنه فرط فيما أمر به، وهذا لازم قولهم: والمفوضة شر أهل البدع، وبسبب مذهبهم انتشر الاعتزال وغيره من البدع. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وقد انقسم الناس في هذا الظاهر إلى ثلاثة أقسام. أنا عند أن أقول بل يداه مبسوطتان، ما ظاهر هذا النص؟ إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات صفة البسط لله عز وجل. لكن الناس في هذا الظاهر يخالفون أهل السنة إلى قسمين. هذا الذي قلت لكم ظاهر أهل السنة: بل يداه مبسوطتان، ظاهره إثبات صفة اليدين لله عز وجل وإثبات صفة البسط حقيقة. غضب الله عليهم، ظاهره إثبات صفة الغضب لله عز وجل. ونأتي إلى المخالفين الممثلة، قالوا ظاهره أن صفة الله كصفة المخلوق، وهذا هو التمثيل. ونعيم بن حماد يقول: ممثل الله بخلقه كفر. المعطلة قالوا الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. لكنهم لما قالوا الظاهر غير مراد جاءوا بظاهر من عقولهم، فنفوا ظاهر الحق وجاءوا بظاهر باطل، فقالوا معنى الغضب الانتقام، ومعنى الرضا الإحسان، ومعنى اليد القوة والقدرة، وهكذا. قال: القسم الأول: من جعلوا الظاهر منها حقا يليق بالله تعالى وأبقوا دلالتها على ذلك، هؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القسم الثاني: جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهذه جناية في حق الله تعالى، إذ يقول: ليس كمثل شيء السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الممثلة. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعاني اللائقة بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، انتهى بتصرف من القواعد المثلى. هنا ذكرت ما ذكره الشيخ بن عثيمين، وأما في الكتاب الذي أفردته في هذا الباب قد ذكرت قريب من 12 قاعدة في باب أدلة الأسماء والصفات. قال: دلالة الكتاب والسنة على الصفة. يدل الكتاب والسنة على الصفة بثلاث أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة، قال تعالى: فإن العزة لله جميعا، وأيضا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، وقد تقدم الكلام على هذا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دل عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، جاء ربك والملك صفا صفا. يعني هذا الباب معناه كيف تعرف أن هذه الصفة. نعرف أن هذه الصفة بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يصرح في القرآن أن هذه الصفة ذو الرحمة ذو العزة ذو القوة. الوجه الثاني أن تأتي في القرآن بصورة فعل: غضب يحب ماذا رضي إلى غير ذلك، صفة. الثالث أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. قال: أنواع الإضافات إلى الله تعالى. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، ركز عليها. قال العثيمين رحمه الله في القول المفيد: اعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا تقسيم العثيمين، وبعضهم ربما جعله إلى قسمين: القسم الأول إضافة معاني، والقسم الثاني إضافة أعيان. فإضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة الأعيان إضافة تشريف أو خلق وملك وإيجاد. قال: الأول العين القائمة بنفسها مثل بيت، شمس، قمر، عبد، هذه عين قائمة بنفسها، وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق كقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قوله: إن أرضي واسعة. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وكقوله: ناقة الله وسقياها. وهذا القسم مخلوق. الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها مثل قوله: وروح منه. وأيضا هذا يدخل في النوع الأول، لأن الروح لها صفاتها ولها ذاتها كما هو معلوم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. والسبب الذي جعل النصارى يعبدون عيسى أنهم ظنوا أنه روح منه، يعني صفة له، وأنه كلمة منه أنه صفة له. فإضافة هذه الروح إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي من الأرواح التي خلقها الله، وهذا القسم مخلوق. إذن تقدم معنا أن القسم الأول مخلوق. أنا ذلك اليوم نقلت كلام شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإلا كان حق الباب أن أقول: والإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه إضافة ملك أو خلق وإيجاد أو تشريف. الثاني إضافة صفة إلى موصوف، وهي المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه والسمع والبصر والقدرة والغضب والإرادة. الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوقة، مثاله: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالة والكلام مضيفة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا أضاف إلى نفسه الصفة فهذه الصفة غير مخلوقة انتهى. قلت: وقسمها بعضهم إلى قسمين. قال: في القواعد الكلية المضاف إلى الله نوعان: أعيان وصفات. فالأعيان هي الذوات المستقلة بنفسها عما سواها، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد. والصفات هي المعاني القائمة بالذوات، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله على أنه وصف قائم بذاته، انتهى باختصار. إذن عرفتم يا أخوة إيش معنى الإضافة؟ يعني الإضافة الآن نقول: بيت الله، بيت الله، نعمة الله، شمس الله، عبد الله، هذه أشياء أضيفت إلى الله، ناقة الله. فلا يأتي غالي ويقول ناقة الله صفة لله، هذا قول غير صحيح ولا يقبل، أو أن بيت الله صفة لله. ولكن نقول هذه أمور أضيفت إلى الله عز وجل على نوعين، البيت والناقة والعبد أضيف من باب التشريف والتكريم، والسماوات الله وأرض الله وخلق الله أضيف من باب ماذا؟ أنه خلقها وأوجدها. النوع الثاني سمع الله، بصر الله، قدرة الله، وجه الله، غضب الله. المبتدعة، أنت ركز معي، المبتدعة قالوا وجه الله وسمع الله وبصر الله وغضب الله ورضا الله وسخط الله، مثل قولك بيت الله وناقة الله وسماء الله وأرض الله. الباب قالوا واحد، كما أننا نقول بيت الله ليس بصفة لله، كذلك وجه الله ليس بصفة لله، وهذا القول منهم باطل. لماذا؟ لأن هذه ذوات تقوم بنفسها. انظر للبيت الله، هذا مسجد له أعمدة وله قوائم وله سقف وله بناء، قائم بنفسه. أما وجه الله لا يمكن إلا أن يكون صفة لله عز وجل. ولله المثل الأعلى، انظر إلى زيد، هل نستطيع أن نقول عين زيد يعني نراها في الشارع ذات تقوم بنفسها وتخرج وتدخل؟ لا، لا يمكن. أو الوجه، أو كلام زيد، أو كلام عمرو، لا، هذه معاني تقوم بغيرها. فعند أن تقول وجه الله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، غضب الله، رضا الله، محبة الله، فالمراد بها ماذا؟ صفة إلى موصوف، صفة إلى موصوف. هذه القاعدة متى تستخدم؟ يعني الآن أنت لو علمت سني ما تحتاج إلى هذه القاعدة، ربما ما يفهمها. لو أتيت إلى عامي وتقول له نحن نثبت لله عز وجل صفة السمع، لأن الله عز وجل يقول سمع الله وأضاف السمع إلى نفسه، فهو إضافة صفة إلى موصوف، ربما تسبب له تشتت. وإنما مثل هذا الحال تقول له هو السميع العليم، وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك. لكن عند أن تناظر المبتدعة الذين قد لا يأخذون منك الأدلة الدالة على إثبات الصفة، فتقول لهم المضاف ينقسم إلى قسمين كذا وكذا، وتبين لهم. قال انقسام الناس في باب الأسماء والصفات: المذهب الحق في هذا الباب هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقرره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في منهاج السنة وطريق سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، رد على المعتزلة ومن إليه من الجهمية، ولا تكييف ولا تمثيل، رد على الممثلة ومن إليه من المكيفة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أي وسط عدلا خيارا، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقولهم في الصفات مبني على أصلين: الأول أن الله تعالى منزه عن صفات النقص كالصنة والنوم والعجز. الثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، انتهى. فهمتم؟ وقد تقدم أن مذهب أهل السنة مبني على أصلين: إثبات الصفات مع الحذر من التمثيل والتكييف، ومع الحذر من التعطيل والتحريف، لأن هذا الباب لابد فيه من تنزيه ولابد فيه من إثبات. فالمخالفون لطريقة أهل السنة والجماعة المعتزلة والجهمية ومن إليهم غالوا في التنزيه، والمخالفون لأهل السنة والجماعة في الإثبات وهم الممثلة غالوا في الإثبات، فأهل السنة وصل. قال: وأما المخالفون لطريقهم فكلهم على ضلال مبين وطريق غير مستقيم، وهم أقسام عدة يبينه قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الأقسام مجموعة في القسم الأول قول الجهمية والقرامطة ومن نحى نحوهم، وذلك أنهم يصفون الله بالسلوب على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذا من كلام شيخ الإسلام في التدمرية. ومعنى ذلك أنهم يقولون لا حي لا ميت، لا سميع لا بصير، لا فوق لا تحت، لا داخل لا خارج. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم. لماذا؟ قالوا لو قلنا موجود مثلناه بالموجودات فنحن ننزهه عن مماثلة الموجودات، وإذا قلنا معدوم مثلناه بالمعدومات فنحن ننزهه عن مماثلة المعدومات. إذن نقول لا موجود ولا معدوم. إذن مثلوه بماذا؟ بالممتنعات، الممتنع الذي هو لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت ولا جاهل ولا عالم، لأنهم يزعمون إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، ولا يخفى فساد قولهم. القسم الثاني طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، فيقولوا ليس بعالم ليس بسميع ولا بصير، ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا هو خارج العالم ولا هو داخله. لماذا؟ قالوا لو قلنا ليس بعالم مثلناه بالمعدومات، وإذا قلنا عالم مثلناه بالموجودات، فينفون النفي والإثبات، ليس بعالم ولا ليس بعالم. ومن عقيدة الرافضة في كتبهم التي كانت تدرس في المناطق الشمالية، وهو الأكياس في عقيدة الأكياس أو كذا كتاب، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وهكذا. قال القسم الثالث المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة، يعني لا معاني لها، إنما الله عز وجل له أسماء كثيرة. ومنهم من قال عليم بلا علم، صرح بنفي الصفة، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، وهذا مذهب باطل. وكل هذه الطوائف معطلة، ويدخل فيهم الأشاعرة، فهم يثبتون بعض الصفات وينفون غيرها على ما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. القسم الرابع أهل التمثيل، وهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكنهم يشبهونه بصفات المخلوقين، رادين قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فتعالى الله عن أقوال هذه الأقسام علوا كبيرا. القسم الخامس وهم أهل التجهيل، وهم من أشر أهل البدع كما قال شيخ الإسلام، وهم المفوضة الذين يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا، وهذا قول باطل يخالف الأدلة الدالة على الأمر بتدبر القرآن وتعقل القرآن وتفهم القرآن. ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربيا لقوم يعلمون، وقوله أو قوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والإحكام هو الإتقان والوضوح والبيان، كذلك التفصيل. ويجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، أو أنهم عرفوا ثم كتموا، وكلا القولين ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. إذن عرفنا أقسام الناس يا أخوة، كم أقسام؟ هذا على التفصيل، وإلا لو أردنا أن نجمل نقول هم ثلاثة أقسام: معطلة وممثلة ومثبتة، وزد قسم رابع وهم مفوضة. المفوضة العجب أن تجد أن أغلب المؤلفين في باب شروح الحديث ينسبون مذهب السلف إليهم: النووي، القاضي عياض، المازري، القرطبي، الحافظ بن حجر، كثير من شراح الحديث يقولون. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن اليد بمعنى القدرة، وأن اليد بمعنى القوة، وذهب بعضهم إلى إثبات الصفة، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن هذه الألفاظ لا معاني لها أو نتوقف فيها، وينسبون مذهب التفويض إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة، وهذا قول باطل. فأهل السنة والجماعة بعيدون كل البعد عن التفويض، بل هم مثبتة لأسماء الله عز وجل ولصفات الله عز وجل. قال: معنى التحريف توحيد الأسماء والصفات له ضدان، واحد التعطيل والثاني والتمثيل، فمن نفى صفات الرب وعطلها فقد كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب تشبيهه توحيده. والتحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، تقول حرف يده أي أمالها. وشرعا الميل بالنصوص على ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها أو بعبارة مختصرة، هو العدول بالكلام على عن وجهه وصوابه إلى غيره. قد تقدم معنا أنهم يقولون الظاهر غير مراد، هذا نوع من التحريف، نوع من التحريف قولهم الظاهر غير مراد. وينقسم التحريف إلى قسمين: تحريف لفظي، وله أربع صور بالزيادة في اللفظ. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى استولى، وتحريف اللفظ يلزم منه تحريف ماذا؟ المعنى. بالنقصان في اللفظ كذلك تغيير حركة إعرابية، مثل وكلم الله موسى تكليما، قالوا اقرأها لنا وكلم الله. الرابع تغيير حركة غير إعرابية، وهذا غالبا يقع فيه العوام، مثل قولهم أنعمت عليهم. من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، من الرفع إلى النصب وقال وكلم الله، أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله، وهذا قول مبتدع. جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء قديما، وأبو عمرو بن العلاء أحد قراء القرآن، فقال له يا أبا عمرو نريدك أن تقرأ لنا ماذا وكلم الله موسى تكليما، قال وإذا قرأت لك وكلم الله موسى تكليما ماذا تفعل بقول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا تستطيع أن تحرفها، لأن الضمير عند العرب يعود إلى أقرب مذكور. تحريف المعنى وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، ومن أمثلته قول المعطلة في معنى استوى استولى، وفي معنى اليد القدرة والنعمة في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله، بقي درس واحد وإن شاء الله ندخل في باب التفصيل المعتقد، في باب التفصيل في المعتقد.